إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى أن من علي بالوصول إلى هذا المكان المبارك. هذا مكان مبارك، وإلى هذه الوجوه المباركة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، لنعبده وحده سبحانه، فمن أطاعه كان سعيدا في الدنيا والآخرة، ومن عصاه كان شقيا وذليلا وتعيسا في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله تعالى عباده بأوامر ونهاهم عن نواهي، فإذا قاموا بالأوامر وتركوا النواهي ابتغاء مرضات الله تعالى كتب الله لهم الجنة وأعاذهم من النار، وإن وقعوا في المحرمات وتركوا الواجبات وأعرضوا عن ربي عن طاعة رب الأرض والسماوات كانت لهم النار، والعياذ بالله إن ماتوا على ذلك. ولا شك أن الله امتحن العباد في هذه الدنيا بالسراء والضراء والشدة والرخاء، ومن هذه العبادة هي أمر من الله تعالى، وهي اختبار منه سبحانه وتعالى. قد خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، ثم جعل سبحانه وتعالى نهاية حياة الإنسان بعد عبادته لله تعالى أو إعراضه عن طاعة الله تعالى الموت. وهذا هو موضوع الكلمة في هذه الليلة، كما اختاره الإخوان جزاهم الله خيرا، هو موضوع ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، فحري بالمسلم أن يمتثل أمر الله تعالى وأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا هو عنوان الكلمة: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والثمرة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله تعالى كتب الموت على جميع المخلوقات، جميع الأنفس، وهذا فيه تعزية لجميع الناس، تعزية بأنهم سيموتون جميعا، كما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت الناس والجن وجميع الأنفس والملائكة وجميع ما خلق الله تعالى من الأنفس، ولا يبقى إلا الله، إلا وجهه الكريم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا شك أن هذا أمر بيّنه الله تعالى في كتابه، فبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الترغيب وفيه التحذير، فيه ترغيب في طاعة الله تعالى، وفيه ترهيب من معصيته سبحانه وتعالى، والإصرار على المعاصي والسيئات أو الكفر والعناد. فإن الإنسان إذا أيقن بأنه سيموت وأن جزاؤه الجنة إن عمل صالحا، أو النار إن عمل غير ذلك من الموبقات والشركيات، فإنه يتذكر ويعلم بأنه لا مضر له، كما قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت في السماء في الأرض في أي مكان. ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنتم في قصور عالية ومنازل رفيعة، فإن الموت سيدرككم ولا تكون لكم تحصينا ولا تحصنكم ولا تمنعكم من الموت، فإن الموت كتبه الله تعالى على كل نفس. ولهذا الإنسان لا يخاف من الموت إذا كان في ساحة الوغى في الجهاد في سبيل الله، ولا يخاف من أي سبب من الأسباب أنه يأتيه الموت قبل أوانه، لأن الموت لا يأتي إلا في الوقت الذي حدده الله تعالى، كتب الله تعالى على الناس بل على الجن والإنس الموت في أوقات محددة، بل على كل ذي نفس في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. فحينئذ كل مؤمن يؤمن بذلك ولا يخاف من الموت، وإنما يخاف من سوء العاقبة سوء الخاتمة والعياذ بالله. أما الموت فهو لا يتقدم ولا يتأخر. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يطلب الشهادة في سبيل الله في معارك كثيرة في مواطن كثيرة، ولكنه لم يحصل على ذلك، ولعله بل إن شاء الله تعالى أنه حصل على ذلك بالنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم: من سأل الله الشهادة من قلب أو بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا خالد رضي الله عنه طلب الشهادة في عدة مواقف، ولكنه بعد ذلك مات على فراشه، وقال بأنه ما ترك موطنا من المواطن في الجهاد إلا وقف فيه، ولكنه يموت على فراشه. فحينئذ قال: وما من جسد أو عضو مني إلا وفيه طعنة أو رمية بسهم، وهانا أذا موت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. هكذا يبين للناس أن الموت لا يأتي إلا في وقت محدد، ولكن الإنسان يخشى من عاقبة السوء والعياذ بالله، لأن الأعمال بالخواتيم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله تعالى في الإنسان فأنه لا مفر له من الموت، فعليه أن يستعد للقاء الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت الذي تفرون منه لا بد منه، فعليك يا عبد الله أن تستعد للقاء الله تعالى، تستعد بالأعمال الصالحة حتى إذا هجم عليك الموت وإذا أنت مستعد لطاعة الله تعالى ألا تبقى حتى إذا هجم الموت، وإذا الإنسان قد فرط في جنب الله تعالى وقد ابتعد عن طاعة الله تعالى، وربما يموت يكون الموت بغتة أو يكون فجأة كما هو موجود في هذه الأزمان، وهذا موت الفجأة كثر في الناس موت الفجأة، وهو أن يأتي الإنسان الموت بغتة والقبر صندوق العمل. ولا شك أن على الإنسان أن يغتنم الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي الموت، فإن الموت آت لا محالة له، فعليه أن يغتنم المبادرة ويبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يهجم عليه الموت. ولهذا قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا شك أن الإنسان يجب عليه أن يستعد للقاء الله تعالى، لا للخوف من الموت، ولكن لينجو من عذاب الله تعالى وليفوز برضوان الله تعالى، كما سمعتم في الآية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقد بين الله تعالى ذلك للناس وأمرهم بذلك ورغبهم بذلك وحذرهم من أن يهجم عليهم الموت وهم على غفلة وعلى غرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هم خاسرون في الدنيا والآخرة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالمقصود والهدف والحكمة من ذكر الموت ها من فضل الله تعالى حتى يراقب الناس وحتى يحذر الناس وحتى يرهب الناس ويخوفهم من أن يموتوا على غير سنة وعلى غير طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا بين سبحانه وتعالى أن الكافرين إذا جاءهم الموت يتمنون أنهم على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا بلى، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، إلى آخر الآية. وهذا فيه بيان وفيه تحذير من الموت على غير طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق. رواه البخاري. نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق. فالصحة إذا كانت عند الإنسان ولم يستخدمها في طاعة الله ولم يقم بما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله سبحانه وتعالى فقد غبن. وكذلك الفراق إذا حصل له فراغ ولم يكن عنده ما يشغله عن طاعة الله تعالى، فعليه أن يغتنم هذه الصحة ويغتنم هذا الفراق قبل أن يهجم عليه المرض وقبل أن يهجم عليه الأشغال التي تشغله عن طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يعظه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم، وهو حديث حسن كما ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فينبغي للعبد المسلم أن يفقه هذا وأن يعلم هذا، يغتنم هذه الأمور الخمسة: اغتنم شبابك في طاعة الله وفي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، في بر الوالدين، في طلب العلم، في الإحسان إلى ذي الأرحام وإلى الناس، فيما يحبه الله تعالى ويرضاه. اغتنم هذا الشباب في ترك معصية الله تعالى، في المحافظة على الصلوات مع جماعة المسلمين، في القيام بما يحبه الله تعالى ويرضاه، في الابتعاد عما يبغضه الله تعالى ويأباه. وهكذا اغتنم شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، إن أغناك الله تعالى بمال فعليك أن تقوم بالواجب، تنفق في طاعة الله وتبتعد عن معصية الله، تقوم بالواجب في النفقة على الأهل والزوجة وغيرهم ممن ولاك الله تعالى النفقة عليه، تنفق فيما يحبه الله تعالى ويرضاه، تتصدق في سبيل الله وفيما ينفعك في الآخرة، فعليك أن تغتنم هذا الغنى قبل أن يأتيك الفقر أو يهجم عليك كارثة أو جائحة تجتاح المال والعياذ بالله. فإن الإنسان يتحول من حال إلى حال، ولهذا قال الله تعالى لا حول، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله تعالى وقدرته. لا يتحول الإنسان من الغنى إلى الفقر، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من الصحة إلى المرض، ولا من المرض إلى الصحة، ولا من الحياة إلى الموت إلا بالله تعالى. فعليك أن تغتنم هذا الشباب وهذه الصحة، وكذلك اغتنم كذلك فراغك قبل شغلك. الإنسان إذا كان إنسان إذا كان عنده فراغ فعليه أن يغتنم هذا الفراغ في طاعة الله، في طلب العلم، في القيام بما أوجب الله، في التعبد لله تعالى بما يحبه ويرضاه، وأعلى نوافل العبادات طلب العلم الشرعي الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يغتنم حياته قبل موته. في الحياة تكتب الأعمال وتضاعف لمن وفقه الله تعالى الإخلاص في أوقات بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أزمان كذلك، وفي بقاع كالحرمين الشريفين وغير ذلك. فهذا يدل الإنسان على أنه ينبغي أن يغتنم هذه الخمس التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول بعض القائلين يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعله؟ ويا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فعليك يا عبد الله أن تغتنم هذا الخير، وعليك أن تحذر وتتأهب للقاء الله تعالى، فإن الإنسان قد يموت بغتة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فالإنسان قد ينتقم الله منه إذا كان على المعاصي أو السيئات أو الجرائم ولا يخشى الله تعالى، فقد ينتقم الله منه فيهجم عليه الموت بغتة، سقطة قلبية أو جلطة دموية أو حادث، فينتقل إلى الآخرة صفر اليدين، لا عمل صالح ولا خير يرجوه عند الله تعالى إلا من وفقه الله تعالى للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله تعالى والعمل بالصالحات، فمات على ذلك فهو له خير عند الله تعالى. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن ما من أحد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا لما يرى من الكرامة والخير والفضل، إلا الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى عند الله من الكرامة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعليك يا عبد الله أن تغتنم هذه الحياة وتغتنم هذا الفضل وهذا الفراغ وهذه الصحة في طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا ترجي فعل الخيرات يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، بل عليك أن تبادر إلى الطاعات وتبتعد عن المعاصي والسيئات حتى تحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك على الإنسان المسلم أن يعمل الأعمال التي تقربه إلى الله وتبعده عن غضب الله تعالى، وهي اغتنام الأوقات والأحوال كما سمعتم من هذه الأعمال: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة لتكتب له في حال عجزه أو سفره. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري. هذا فضل من الله، فعليك أن تغتنم. إذا كنت في صحة وفي عافية اغتنم الأعمال الصالحة من القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، نوافل الطاعات، حتى لا قدر الله إذا حصل شيء مما يعيقك عن هذه الطاعة يكتب لك حتى ولو كنت في بيتك. فتصور لو كان إنسان يصلي الصلوات مع جماعة المسلمين ويصوم ما كتب الله له من نوافل الصيام كصيام يوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر أو ما عنه الله عليه من الصيام المشروع الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، ويقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، ثم قدر الله تعالى عليه فلم يستطع أن يصوم ولم يستطع أن يعمل الأعمال الصالحة كما كان يعملها، فإنه يكتب له حتى لو كان في بيته مقعدا، يكتب بأنه من المصلين مع جماعة المسلمين، إذا كان يصلي معهم يكتب بأنه يصوم هذه الأيام، ولو كان لم يصم يكتب له بأنه يعمل هذه الأعمال التي كان يعملها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، فلا يفوتك هذا الخير يا عبد الله، سواء كان بالمرض أو بالموت أو بالهرم. قد يحرم الإنسان، قد يمد الله في عمره، الأعمار بيد الله تعالى، إذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن على الإنسان أن يبادر إلى الأعمال الصالحة حتى تكتب له في حالة عجزه عنها. والأمور التي تعين الإنسان على الاستعداد للآخرة كثيرة جدا، منها أولا الإكثار من ذكر الموت كما سمعتم في الآية، فالإكثار من ذكر الموت هو من الأسباب التي تعينه على طاعة الله وتبعده عن معصية الله تعالى. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات، هادم اللذات أي قاطع اللذات، هادم وهادم، والهادم والهادم هو القاطع والمزيل للذات، يزيل لذة الشباب، يزيل لذة المال، يزيل لذة التمتع بالنظر إلى ما يحب الإنسان في الدنيا من الزوجة والأولاد، يزيل اللذات ويقطعها على الإنسان. اذكروا هذه من اللذات. وفي رواية لغير الترمذي: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ولا في كثير إلا قلله. ما ذكره المريض أو الفقير أو المصاب أو المبتلى، ما ذكر الموت إلا كان ذلك عليه يسير، لأنه يذكر بأنه ينتقل من هذه الحال، من حال المرض أو من حال الفقر أو من حال المصائب والابتلاءات إلى الموت، فإنه يذكره وإنه يكون مزيلا لهذه الأشياء، ويعلم بأن الآخرة خير وأبقى كما سمعتم في قراءة الإمام جزاه الله خيرا، وللآخرة خير وأبقى، فلا شك أن الآخرة هي خير وأبقى. وإذا ذكره صاحب الجاه وصاحب صاحب السلطان وصاحب الأموال وصاحب الصحة وصاحب الأمور التي يعني يحبها، فإنها تكون في عينه قليلة، لأنه يعلم أنه سيزول عن هذا السلطان وسيزول عن هذا الجاه وسيفارق الأولاد وسيفارق الأموال، فتكون هذه الأشياء الكثيرة عنده قليلة. فهذه الرواية: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. هذا يدل على فضل ذكر الموت كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعليك يا عبد الله أن تعلم بأن أعقل الناس لو سئل بعض الناس من أعقل الناس وسئل من أفضل الناس، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأجاب صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن أفضل الناس فقال أفضل الناس أحسنهم خلقا، هذا هو أفضل الناس، أفضل الناس أحسنهم خلقا. فقيل له عليه الصلاة والسلام فمن أكيس الناس، أكيس يعني أعقل الناس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس يعني العقلاء، هؤلاء العقلاء. وهذا الحديث ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أن هؤلاء هم العقلاء الذين بينهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه. هذا يدل على أن أعقل الناس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، فمن منا من هؤلاء أكثرهم للموت؟ فإذا ذكر الإنسان الموت فإنه يعينه على طاعة الله تعالى ويجعله يستعد لما بعده، لأنه يريد وجه الله تعالى. ومما يعينه كذلك على الاستعداد للآخرة ذكر القبر والبلى. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته رضي الله عنه، فسئل وقيل له يذكر الموت، تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال رضي الله عنه إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه نجا مما بعده، وإن لم ينجو منه لم ينجو مما بعده. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن هذا ينبغي للعبد المسلم أن يذكر القبر، ولهذا قال ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه أي أشد منه وأرهب منه، ولهذا بكى رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على فقهه وعلى خوفه من الله وعلى رغبة فيما عند الله تعالى. فالقبر أول منازل الآخرة، فعليك يا عبد الله أن تذكر هذا القبر إذا أدخلت فيه، ويأتي إن شاء الله بعض التذكير بذلك في الكلمة بعونه تعالى. ليس شيء من الإنسان يبلى يذكر ذلك، ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب يعني عض صغير في مؤخرة الإنسان، فمنه يركب خلق بني آدم، ينبت حينما ينزل المطر من السماء بعد الأربعين التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ ينبت الناس من هذا يعني العجب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ليس شيء من الإنسان إلا يفنى إلا عجب الذنب، ومنه يركب خلق الإنسان يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الإنسان ذلك، وهذا يعني مخصوص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، فقيل له يا رسول الله كيف تعرض عليك أو كيف يعرض عليك سلامنا وقد أرمت أي قد بليت عظامك فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. فعليك يا عبد الله أن تذكر هذه الصحة وهذا الشباب وهذا السمن وهذا الجسم الكبير بأنه سيبلى ويأكله الدود ولا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب الذي منه يركب خلق الإنسان يوم القيامة. فعليك أن تعلم ذلك يا عبد الله، وتتأمل وتستعد للقاء الله تعالى بطاعته وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإما يعين الإنسان على الاستعداد للقاء الله تعالى والأعمال الصالحة قصر الأمل، فيقصر أمله في الدنيا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعينه على طاعة الله. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري. عليك يا عبد الله أن تستفيد من هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب من علي رضي الله عنه، الذي استفاده من مسيره ومن مصاحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تتخذ هذا وأن تعمل به، فإنه رضي الله عنه قاله من باب الموعظة. قد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في قصر الأمل، قال: فخط خطا عليه الصلاة والسلام مربعا، وهذا يبين للناس بالدعوة الحسية، خط خطا مربعا عليه الصلاة والسلام، وخط خطا داخل الخط خارجا منه وخرج خارج هذا الدائرة، وخط خططا من جوانبه أو من إحدى جوانبه، فقال: هذا الإنسان أي الذي داخل الدائرة، وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الذي خارج قد خرج أمله، وهذه الخطط هي الأعراض، إن أصابه هذا، إن أخطأ هذا نهشه هذا، وإن أخطأ هذا نهشه هذا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أن أمل الإنسان قد يطول حتى ربما امتد إلى سنين عديدة، وهذا بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الإنسان عليه أن يذكر هذا ويتأمل هذا، فكل إنسان يحصل له ذلك إلا من وفقه الله تعالى. ولكن إذا ذكر الأحاديث وذكر ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وتزهيده في الدنيا، فإنه يرغب في الخير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فاستفاد ابن عمر من هذا، فكان رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن سقم ومن حياتك لموتك. فلا شك أن الإنسان إذا طال أمله قل عمله. ولهذا قال بعض السلف حينما أتى إليه إنسان وقال له: صل بنا، قال: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. كأنه كان مسافر أو كان عابر طريق، فقال: نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل، وأنت تظن بأنك تصلي صلاة أخرى. سبحان الله. إذن هذا هو قصر الأمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأل، قال: يا رسول الله عظني وأوجز، قال: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، أي إذا صليت الصلاة فعليك أن تتذكر هذا المعنى، تتذكر أنك ربما تأتي الصلاة الأخرى وأنت قد مت، وأن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها الإنسان على وجه الدنيا. فتصور كيف خشوعه في هذه الصلاة. فلا شك أن هذا مما يعين الإنسان على الاستعداد للآخرة والهرب مما يغضب الله تعالى إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. هذا متفق على صحته، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. فكلما يكبر الإنسان في الغالب، إلا من عصمه الله وأصلح الله قلبه وأصلح عمله وذكره بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنه إن لم يكن كذلك فإنه كلما يكبر ويتقدم في العمر كلما يزداد حب المال في قلبه وحب العمر في قلبه. ولهذا تجده أبخل الناس والعياذ بالله، أو يجمع الأموال، وربما حصل بعض الناس على أموال طائلة عند كبار السن أو عند العجائز، فبعض الناس يجد تحت رأس عجوزه أو غير ذلك المبالغ الكثيرة. قد ذكر بأن بعض الناس كان قد كبر في سنه وكان يشهد في بعض المساجد، فمات فوجدوا عنده مخزنا داخل بيته تحت الأرض فيه نقود من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الإنسان إن لم يكن في قلبه غنى من الله تعالى ورغبة فيما عند الله تعالى، فإن في قلبه فاقة لا يسدها شيء إلا الموت. فعليك يا عبد الله أن تعلم هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هذا يدل الإنسان على أنه إذا عمل بهذه الأسباب فإنه في الحقيقة تعينه على الاستعداد للقاء الله تعالى. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه من قال أنه قال: من نزلت به فاقة فأنزلها في الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل. هذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا نزل به فاقة يعني حاجة فأنزلها بالله فيوشك الله تعالى أن يسد حاجته. فينبغي للمسلم أن ينزل فاقة بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فما أعطي أحدا عطاء خير من الصبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن من لم يقنع بالإيمان فإنه لا يشبع من الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. جاء في الحديث الآخر: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له ثانية، ولن يملا في ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعليك يا عبد الله أن تعمل بهذه الأسباب حتى تعينك على الاستعداد للقاء الله تعالى، وعلى العمل الصالح الذي يعينك على طاعة الله ويبعدك عن معاصيه. كذلك مما يعينك على طاعة الله ويعينك على الاستعداد للقاء الله التفكر في أحوال الظالمين والتفكر في أحوال المحتضرين. فقد قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فهذا يدل على أن الإنسان إذا تذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث استعد للقاء الله تعالى. كلا إذا بلغت التراق، إذا وصلت الروح إلى التراقي وهي عظام في الحلق. وقيل من راق، هل من قارئ يقرأ؟ هل من معالج؟ هل من طبيب؟ هل من إنسان يعين على هذا؟ ولكن لا حياة إذا قد كتب الله تعالى الموت على الإنسان. فلا شك أن على الإنسان أن يستعد لذلك ويتذكر هذه الآيات كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظروا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا فلولا إن كنتم غير مدينين أي مصدقين بهذا. قيل في بعض الأوجه في التفسير غير مصدقين أو غير يعني محاسبين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، يعني الله تعالى أقرب إلى هذا الميت منا بعلمه واطلاعه وإحاطته سبحانه وتعالى وحفظه إن كان من المؤمنين وبملائكته الذين ينزعون هذه الروح ويكفنونها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم غير مصدقين أو كنتم غير محاسبين فعليكم أن ترجعوا هذه الروح، اجتمعوا عليها وأرجعوها ولا تتركوها تخرج من هذا الإنسان. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، ضيافة والعياذ بالله، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فعليك يا عبد الله أن تذكر هذا وتستعد للقاء الله تعالى. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، بل قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بشارة للمؤمنين أن الملائكة أن الموتى إذا حصل فالملائكة تبشرهم بالجنة كما بيّن الله تعالى ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله أي قالوا ربنا الله فاستقاموا على طاعة الله وآمنوا بالله تعالى وبربوبيته وألوهيته وقاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات واستقاموا على ذلك حتى حصل لهم الموت ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة يبشرونهم بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما فاتكم، لا تخافوا مما أمامكم من أهوال يوم القيامة، من أهوال القبر ومن أهوال يوم القيامة ومن النار، ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأهل والأموال، فالله تعالى خليفة كل مسلم على ذلك، ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. هذا بشرى من الله لكل مؤمن يموت وهو على طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنا لنكره الموت، قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله تعالى وكرامته. تسأل تقول نحن نكره الموت، قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله تعالى وكرامته، فهذا يحب لقاء الله، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر أي إذا حضرت الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه، هذا يدل فكره الله لقاءه، وهذا يدل على أن المؤمن إذا مات ورأى ملك الموت يقول اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فإنه يفرح بذلك ويحب لقاء الله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك على الإنسان أن يذكر الأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تعينه على الاستعداد للقاء الله تعالى. من هذه الأمور أن يذكر الحمل على الأكتاف، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وضعت الجنازة على احتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. تصور لو إنسانا يحمل قريبا له جنازة فيسمعها تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، لو سمع الإنسان لصعق أغمي عليه أو مات. أما إذا كانت صالحة فتقول قدموني قدموني. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعليك يا عبد الله أن تذكر هذا وتستعد للقاء الله تعالى حتى يعينك هذا الأمر على طاعة الله وعلى طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتذكر كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بجنازة قال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. قالوا وهم المستريح وهم المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. رواه مسلم. هذا يعين الإنسان على طاعة الله، ويعينه على الاستعداد للقاء الله تعالى، ويعينه على ترك المعاصي والسيئات التي حرم الله تعالى عليه. وعليه كذلك أن يذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، ويذكر نعيم القبر وأن روح المؤمن في الجنة وروح الكفار في نار جهنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة. هذا يدل على أن روح المؤمن في الجنة وجسده في قبره، وهذا من علم الله تعالى وبقدرة الله تعالى، فالجسد في الأرض والروح في الجنة، والله على كل شيء قدير. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا كان في قبره وكان ينعم فالنعيم يكون على الروح ويكون الجسد تبعا للروح، وهذا من قدرة الله تعالى. هذا الجسد الذي تفتت والذي بليت عظامه والذي أكل الدود لحمه فهذا يكون يصيبه من هذا النعيم، إن الله على كل شيء قدير، وأصل النعيم على الروح. وكذلك عذاب القبر بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه وحذر منه وبين أسبابه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مما يعين الإنسان على الاستعداد للقاء الله تعالى. وقد مر بقبرين عليه الصلاة والسلام يعذب، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي فكان لا يستبري من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا يدل على أن من أسباب عذاب القبر النميمة بين الناس،
والإفساد بين الناس والغيبة في كذلك من أسباب عذاب القبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما عري به فرأوا ناسا معهم أظهار من نحاس، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا يدل دلالة واضحة على أن القبر يعذب فيه أهل العذاب وينعم فيه أهل النعيم، وهو ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة أن عذاب القبر ونعيم القبر حق لآيات كثيرة ولأحاديث كثيرة. ومن أسباب أو من أعظم الأحاديث جاء في ذلكم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره من الأحاديث التي تدل عليه، والألفاظ التي تدخل في هذا أو في عذاب القبر. فجاء في مجموع الأحاديث أن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه حتى يجلس منه مد البصر، فيأتي إليه ملك الموت ويقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الملائكة معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، فتخرج روح المؤمن كما تخرج القطرة من في السقاء أي من في القربة، أي تخرج بسرعة حينما تسمع هذا الكلام الجميل: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان. ثم تخرج فيضعها في كفه، ثم لم يلبث أن تكون في هذه الأكفان والحنوط من الجنة. ثم ما من ملك من أهل السماء إلا وهو يسأل الله أو يسألون الله تعالى أن تمر هذه الروح من قبلهم، ويخرج منها ريح طيبة، فيقال: ما هذه الروح؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بحب الأسماء إليه، ثم يصعد بها. وما من أهل السماء من أحد إلا يسألون الله تعالى أن تمر من قبلهم حتى يأتوا إلى السماء السابعة. ثم هناك يقال له: أرجع عبدي إلى الأرض، اكتب كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون. ثم يكتب كتابه في عليين ويرجع إلى الأرض ويرده، ويأمر الله تعالى أن يرد إلى الأرض ويقول: فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترجع الروح إلى القبر فيأتيه ملكان شديد الانتهار فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من أشد ما يعرض على المسلم وأشد ما يشد ما يعرض على الإنسان في قبره. ولهذا والله أعلم قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم ينتهي روحه مرة أخرى: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: يسمع ينادي مناد: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار لو عصيت الله. ثم ينظر إلى الجنة فيرى ما أعد الله له فيها، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وفي الحديث أنه في قبره يأتيه رجل طيب الرائحة، يعني طيب الرائحة طيب الثياب، فيقول: من أنت؟ وجهك الذي يجي بالخير. فيقول: أبشر، أبشر بالذي يسرك، أنا جليسك، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمت إلا أنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله أنا جليسك. هذا عمله، هذا عمله الذي يصاحبه في قبره، هو عمله رفيقه في قبره. فعملك يا ابن آدم هو رفيقك في الدنيا ورفيقك في الجنة ورفيقك كذلك في قبرك. وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح أي من النار حتى يجلس منه مد البصر، فيأتي إليه ملك الموت ويقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذه الحالة تتفرق هذه الروح، تتفرق في أجزائه وتحت عصبه وتحت شعره، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع الفول السعدان من الصوف المبلول، ينتزعها نزعا فيقطع معها العروق والعصب والعياذ بالله. حينما يقول اخرجي ايتها النفس الخبيثه تتفرق في جسده فينتزعها، ثم لم يلبث ان يضعها في هذه الاكفان التي مع الملائكه، وما من ملك في السماء ولا في الارض إلا وهو يلعنه والعياذ بالله، وما من ملك إلا من أهل السماء إلا وهم يسألون الله تعالى ألا تمر هذه الروح من قبلهم. ويخرج منها كأخبث ريح وجدت على وجه الأرض، فيقال ما هذه الروح الخبيثة، فيقال له بأقبح أسمائه في الدنيا كان يعير بها أو يسمى بها: هذه روح فلان ابن فلان والعياذ بالله. ثم يصعد به إلى السماء فتغلق عليه أبواب السماء. ثم قرى النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يأمر الله تعالى: أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح روحه طرحا بقوة في قبره، وحينما تطرح روحه قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تطرح في قبره طرحا، ثم إنه يأتيه ملكان شديد الانتهار فيسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري. من ربك؟ لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. فيقال له: محمد. من نبيك؟ محمد. فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقولون: لا دريت ولا تليت ولا تلوت، ويضرب بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضرب فيكون ترابا، ثم يعاد مرة أخرى فيضرب فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين إلا الجن والإنس، ثم يضيق عليه قبره. كما أن المؤمن قبله أي في يعني الحديث المؤمن يفتح له في قبره مد البصر، أما الكافر والفاجر فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة لو أطعت الله أبدلك الله بهذا أي بالنار. فينظر إلى مقعده من مقعده من النار فيقول: ربي لا تقيم الساعة. أما المؤمن فيقول: ربي أقيم الساعة، ربي أقيم الساعة. والفاجر والمنافق يرضى بهذا العذاب ويرضى بهذه الإهانة من إقام الساعة، لأن العذاب بعد في يوم القيامة أشد من عذاب القبر. فيقول: ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بهذا، وتؤمن بعذاب بنعيم القبر وعذاب القبر، وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعليك أن تؤمن بما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه بما يحصل لأهل القبور، وأن الميت إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم حين يولوا عنه مدبرين، حينما يذهب الناس ويتركونه في قبره يسمع قرع نعالهم، يرد الله تعالى عليه روحه ويسمع قرع النعال، لكنه لا يستطيع أن يكلمهم ولا يستطيع أن يناديهم، لأنه قد حبست نفسه بما قدم من عمل، رهنت نفسه بهذا. فعليك يا عبد الله أن تستعد للقاء الله تعالى، وعليك أن تعلم بأنه لا ينفعك إلا ما قدمت من عمل صالح. فإذا ذكرت هذه الأشياء، ذكرت الموت وما بعده، وذكرت البلاء وما بعده، وذكرت عذاب القبر ونعيم القبر، فإنك حري بك أن تستقيم على طاعة الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد الأذان إن شاء الله نستمع للإجابة على بعض الأسئلة أو نكمل إن شاء الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أحب أن أنبه أن الأذان من أعظم الذكر لله تعالى، فإذا سمعه الإنسان وتابعه حصل على الثواب العظيم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا يدل على فضل من تابع المؤذن، فالمؤذن عليه أن يشكر الله تعالى على أن من عليه بهذا الأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول أعناق يوم القيامة، والمستمع يشكر الله تعالى على أنه إذا تابع المؤذن فإن له هذا الأجر، إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، ثم يصلي على النبي، ثم يقول في أثناء الشهادتين إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، في لفظ البيهقي إنك لا تخل الميعاد. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فعليك عبد الله لا يفوتك هذا الخير العظيم، عليك أن تشكر الله تعالى على هذا الخير. والأذان ينبغي أن يحقق في الأذان حتى يحصل الإنسان على ذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
يحاول اللسان أنه يحقق الأذان حتى يحصل على الثواب العظيم. أما الأسئلة هنا أسئلة، يقول ما هو الجمع في السفر وكم مدته، وهل يجمع الذاهب للبر للنزهة وكم مدة الجمع؟ الجمع في السفر هو أن يجمع بين الصلاة الرباعية، رباعية الظهر والعصر والمغرب، وكذلك المغرب مع العشاء، هذه يقال لها الجمع، يجمع بين الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. والأفضل للمسافر أن يجمع الأولى مع الثانية إذا كان على ظهر سير، أما إذا دخل عليه الوقت وهو مرتاح أو نازل فيجمع الأولى ويصلي مع الثانية، هذا بالنسبة إذا كان على ظهر سير. ومدة الجمع السفر يعني إقامة السفر إذا قدم من بلدة إلى بلدة وأقام فيها، فعند الجمهور إذا بقي 4 أيام فأقل يقصر، أما إذا أقام أكثر من 4 أيام فإنه يتم على الصحيح. وهل يذهب وهل يجمع الذاهب للبر للنزهة؟ نعم، إذا كان يذهب إلى البر والبر بعيد مسافة قصر، ويكون هذا القصر معلوم عند الناس وأنه يطلق عليه السفر في العرف، إذا أين ذهب فلان قالوا سافر، فله أن يجمع بين الصلاتين أثناء سيره، وله أن يقصر الصلاة إن لم يبقى 4 أيام، إن لم يبقى أكثر من 4 أيام. ما حكم الحديث بالحرام والأمانة أو المصحف؟ الحلف بالحرام لا يجوز الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأمانة فلا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. أما الحلف بالمصحف فإن كان يحلف بالقرآن فالقرآن كلام الله، هو صفة من صفات الله القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. أما إذا يقصد بالمصحف يعني جلد المصحف وأوراق المصحف فلا يجوز له الحلف بذلك، فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يقتصر على الحلف بالله، والله بالله تالله يكفي، أما كون يأتي بأشياء أخرى. يقول ما هي، نعم، أول حلف بالطلاق كذلك لا ينبغي للمسلم أن يحلف بهذا، وإذا وقع فعليه أن يسأل العلم. ما هي أسباب الثبات على هذا الدين؟ أسباب الثبات على هذا الدين: أولا الإيمان الصادق، وأن هذا المسلم يعتقد بأن الله تعالى هو ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأنه القادر على كل شيء. ثم الدعاء، يدعو الله تعالى أن يثبته على دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله الثبات، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما بين عليه الصلاة والسلام، يزيغ من شاء ويقيم من شاء. فعليه أولا أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله هو المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المعطي المانع الخافض المانع، وأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وهكذا. وعليه أن يسأل الله تعالى الثبات، وعليه أن يصاحب أهل العلم والإيمان، ويحضر الدروس، دروس الشرعية وغير ذلك من الأسباب التي تعينه على طاعة الله وتزيد الإيمان، لأن الأعمال الصالحة تزيد الإيمان، والمعاصي والسيئات تنقص الإيمان كما بين أهل السنة والجماعة. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يختم لنا وإياكم بخير. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا صلوات الله وسلامه عليه إلى أن نسأل الله العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسب عاقبتنا. فينبغي المسلم يقول: اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى